نهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، إنه مما ينشرف له قدر الموحدين، وتفرح له نفوس المؤمنين، أن يقبل الناس على مدارسة العلم، أعني علم الكتاب والسنة، فإن هذا من أعظم التوفيق من الله تبارك وتعالى لعباده، كما جاء في الحديث الصحيح في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن من أعظم النعمة على العبد أن يسر بالفقه في الدين، ولا ريب أن العلم باب واسع وبحر واسع شاسع، أعظمه وأعلاه ورأسه الأمر فيه هو علم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي هو دعوة المرسلين، فالرسل من أولهم وآخر إلى آخرهم من لدن آدم أول الأنبياء إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم أتوا لبيان هذا الأمر بالأصالة، أعني توحيد الرب سبحانه وتعالى. وهكذا تتابع العلماء الذين هم ورثة الأنبياء على تعليم هذا الأصل وتعلمه ومدارسته، فهو أفضل ما شغلت به أوقات المسلمين، وأعظم ما عنيت به عقولهم وألبابهم، وأحسن ما تصرف فيه أوقاتهم في تعليم التوحيد وتعلمه. وإن من نعمة الله علينا أيها الإخوة أن يسر لنا من أسباب الصلة واللقاء عبر هذه الأساليب التي تحفظ كثيرا من الأوقات وتفتح كثيرا من الأبواب للخير والعلم النافع. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وللوصول إلى العلم الذي يوجب في القلوب خشيته ومحبته والتعلق به وطاعته سبحانه وتعالى. وإن أيضا من نعمة الله على العبد في هذه الأيام ما يسر الله من سبل التعلم وأسباب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يفشو القلم الأسباب العلم مما نراه من كثرة المؤلفات وكثرة الكتب والمصنفات التي ألفت وكتبت في شتى أنواع الفنون والعلوم، فإن هذا يأتي موافقا لقلة العلماء أو مصاحبا لقلة العلماء، ولعل هذا من تيسير الله لحفظ هذه الشريعة من الاندراس. فكما ترون إن الأمة اليوم مصابة بقلة العلماء، ومع ذلك فقد عوض الله هذه الأمة بعلم كثير حفظ في هذه المصنفات والكتب، وإن كانت الكتب لا تغني وحدها لكنها ولا ريب تسد فراغا كبيرا في ساحة العلم والتعلم اليوم، لا سيما بطريقة التصنيف الرائجة اليوم التي تعتمد على الجمع والتحقيق وفرض الأقوال وتنسيقها والتأليف بينها. فليس الأمر كما كان بالأمس القريب، لا يجد الناس الكتب لكنهم قد يجدوا وصرة في العلماء، واليوم مع قلة العلماء نجد وصرة ولله الحمد في الكتب، لكن الأمر كما قيل إن العلم في الكتب لكن مفاتيح العلم في صدور الرجال. فلا غنى عن أهل العلم ببيان هذا العلم وتسهيله وتأصيله وتيسير أسبابه لطلابه وراغبيه. وأيضا أحب أن أجعل بين يدي هذه الدروس التي سنتدارسها إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة وصية أوصي بها إخواني فيما يتعلق بمسألة الاهتمام بطلب العلم، فإن بعضكم قد يكون قد سبق له أن درس كتابا من كتب العلم أو كتبا من كتب العلم سواء على يد بعض طلاب العلم أو بعض العلماء، ومرت به في خلال دراسته مسائل وفوائد، وقد يكون بعضكم جديد على هذا الأمر لم يسبق له الدراسة على كتاب معين لدراسة أبوابه ومعرفة مسائله وفوائده وتحصيل فوائده. لذا من الوصايا الهامة أن يقال إن العلم وتحصيل العلم بعض الناس يحصلون مسائل في العلم وبعض طلابه يحصلون وسائل العلم، إن بعض الناس تحصيلهم تحصيل مسائل وبعضهم تحصيل وسائل، ولا ريب أن المطلوب الجمع أن المطلوب هو أن يجمع الطالب بين الطريقتين حتى يكون مؤصلا في طلب العلم، يعني يشجع على أصول صحيح. ومن سبل التأصيل في طلب العلم أن يعتني الطالب بتحصيل أصول المسائل، أن يعتني الطالب بتحصيل وجمع أصول المسائل، ثم تكون أفراد المسائل تبعا لتلك الوسائل والأصول التي قد فهمها وأصلها، فبقدر ما يستوعب أصل المسألة وأسها ومبداها بقدر ما يتذكر عين أفراد المسائل أو عين المسألة المتفرعة عنها أو أفرادها. فإذا فهم مثلا أقسام التوحيد واستطاع أن يضبط هذا الأصل ويعرف العلاقة بين هذه الأقسام. وضبط هذا الأصل جاءت مسائل التوحيد مرتبة منتظمة في ذهنه، ليست متداخلة متشابكة يعثر عليه تذكرها أو التفريق بين مسائلها، بين ما يجب أن يكون في هذا القسم أو ذلك أو القسم الآخر، لأنه قد ضبط أصل المسألة. أما إذا كان يجمع فقط مسائل لكن لا أعرف كيف تصنف هذه المسائل، فإنه سيحصل علما لكن يبقى علمه قاصر، وهذا يعاني منه كثير من المشتغلين بالعلم، أن عامة تحصيلهم أو عامة ما يحصلون حتى من بعض طلاب العلم أو من المنتسبين إلى العلم أن تحصيلهم تحصيل مسائل، حتى في طريقة تأليفهم، في طريقة محاضراتهم، في طريقة خطبهم، يعتنون فقط بأفراد لكن لا تكون عندهم القدرة على معرفة أصول المسائل التي تفرعت عنها أفرادها. وهذا مهم جدا على طالب العلم أن يعتني به، ويكون ذلك بالاعتناء بمعرفة الحدود والتعاريف، أن يعرف تعريف المسائل، تعريف كل مسألة، ويعرف الحدود التي تذكر للفنون والعلوم، فيعلم ويعرف ما هو التوحيد، ما هو تعريفه. إذا قرأ مثلا في التوحيد يعرف ما هو تعريف التوحيد، في العقيدة يفهم ما هو تعريف العقيدة، في الإيمان يعرف تعريف الإيمان، في القدر يعرف توحيد القدر، ما هو القدر، ما هو القضاء. إذا ضبط التعريف غالبا ينضبط تبعا له، ينضبط تبعا له مسائل، المسائل التي تأتي بعد التعريف. حتى في الفقه، فإنه مثلا إذا درس باب من أبواب الفقه، مثلا يدرس باب الصيد في الفقه، فإذا ضبط تعريف المصيد، ما هو الصيد وما هي الأصول التي يقوم عليها باب الصيد، عندنا صائد ومصيد وطريقة الصيد، إذا يضبط أن هذا الباب له ثلاثة أصول يدور عليها، يعرف ما هو الصيد. فإذا عرف الصيد وعرف شروطه وعرف صفته انضبطت مسائله، بل إنه إذا ضبط هذه الأصول، أعني حدود المسألة والتعاريف المتعلقة بها، ثم ضبط بعد ذلك أقسام المسألة وأنواعها، يضبط إن كانت المسألة لها أقسام لها أنواع، يضبط هذه الأقسام والأنواع، تأتي تبعا لها صورها، تأتي الصور تبعا لفهم الأصول، تأتي تبعا لفهم الأقسام والأنواع. أما إذا اشتغل بكفغ الصور ولم يعرف أقسام المسألة أصلا وأنواعها، عثر عليه تذكر هذه الصور كما يريد أن يحتضرها، لكنه إذا كان رابط بأنواعها وأقسامها سهل عليه جدا استحضار صور المسألة. كذلك أن يكون عنده تصور للمسألة، ليس صور يعني أمثلة، لا، تصور المسألة واضح في ذهنه، فهو يتصور المسألة تصور صحيح من جوانبه، وذلك بناء على فهم التعريف والأقسام. كذلك ينبغي على الطالب أن يعتني جدا بفهم دليل المسألة، أن يعرف ما هو الدليل الذي دل على هذه السنة أو الإجماع أو تعليل، بمعنى أنه دلالة تعليل لهذه المسألة، فيفهم إذا دليلها وتعليلها. ثم بعد ذلك يجب عليه أن يستوعب وجه الشاهد من الدليل، أن يستوعب وجه الشاهد من الدليل، أن يستوعب وجه الدلالة وكيفية الاستدلال بهذا الدليل على المراد، يعني كيف دل هذا الدليل على المستدل عليه. أنا أريد أن أثبت قضية، أتيت بدليل، كيف دل هذا الدليل على تلك القضية، هذا مهم جدا أن يفهم الطالب بخلال دراسته. كذلك يجب عليه أن يعرف دليل المسألة، أول شيء يعرف الحدود والتعاريف، ثانيا يضبط الأقسام والأنواع تأتي تبعا لها صور المسألة، ثم أيضا يتصور المسألة تصور كلي، ثم بعد ذلك يعرف الدليل عليها، ثم يعرف وجه الاستدلال بهذا الدليل، ما هو وجه الدلالة، ثم بعد ذلك أيضا عليه أن يعرف شيء من المعارضة، ثم بعد ذلك أيضا عليه أن يعرف شيء من المعارضات التي قد ترد على هذا الدليل وكيفية الرد عليها، لكن يعتني بهذا بعد أن يثبت هذه المسألة بذهنه ويتصورها تصور صحيح سليم حتى لا تقع الشبهة في قلبه ولا يستطيع أن يخرجها. هذه إشارة سريعة إلى مسألة واحدة من المسائل التي إذا اعتنى بها الطالب خلال تحصيله العلمي فإني أرجو أن يكون في هذا الباب مؤصلا، حتى إنك لترى بعض طلاب العلم يتكلم في المسألة لم يحضر لها، فتجد يقسمها ويؤصلها وينوعها ويأتي بحدودها وتقسيم ويأتي بالحدود والتعاريف ويضبط المسألة ويعيد لك صياغة الموضوع من جديد بشكل مرتب جدا تستطيع من خلاله أن تفهمه. وهذه منحة من الله ومنة من الله على بعض بني آدم، والناس فيها يتفاوتون، لكن أوصي نفسي وإياكم بالتدرب على هذه القضية والعناية بها، بالعناية بأنواع بهذه الأصول المهمة حين تلقي العلم، حتى يكون طريقنا ومدارستنا فيها نوع من التحصيل الذي يبني به الطالب نفسه، فلا يأتي بعد سنة أو سنتين أو كتاب أو كتابين أو ثلاثة ويجد أنه ما حصل شيء ويقول أنا ما استفدت شيء. رغم أقول أن دراسة الكتب، وقد جربنا سويا مثلا دراسة العقيدة الوسطية، إنهاء الكتاب من أول إلى آخر يعطي للإنسان تصور كلي للعلم، تصور كلي للمسائل، ولا ريب أن إدراكه لمسائل العلم ومسائل التوحيد والعقيدة والفقه أو أصوله أو الحديث وأصوله تكون أوسع وأفضل حينما يستوفي في ذلك مؤلفا في جانب من جوانب هذا العلم أو في جوانبه العامة. ولا بأس أنه بين الحين والآخر في مطلع كل درس إن رأيتم هذا أنك ذاكر شيئا من الأصول التي تفيد طالب العلم بتحصيله وتؤدي إلى تحصيله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير. لقد عقد العزم إن شاء الله والنية مستعينين بالله متوكلين عليه أن نتدارس سويا كتابا عظيما من أعظم الكتب التي ألفت على التي ألفت في تاريخ الإسلام، وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس الله روحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. وهذا الكتاب اخترته بعد تردد طويل، لأن هذا الكتاب من أصول العلم، فهو أصل أصيل من أصول العلم، وأعني العلم كله، فإن الناظر في هذا الكتاب والشارح له والدارس له سيجد من خلال دراسته له أنه يبني في الإنسان منهجا علميا صحيحا ومسلكا اثريا فريدا لا يكاد يتحصنه بالنظر الى كتاب اخر. ولما كان الامر في هذه المكانة والانسان ادرى بنفسه وحاله ترددت للاقدام على تدريس هذا الكتاب، ولكنني استخرت الله واستشرت ورأيت ان نتذاكر بعض مسائل هذا الكتاب على وجه الاجمال شرحا على سبيل الاختصار. لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا ببركة العلم وان يوفقنا بفهم معاني هذا الكتاب العظيم ومرادات المؤلف، وان نقف على جمل ابواب العلم النافع التي يحتاجها كل واحد منا. وهذا الكتاب في الحقيقة له ميزات دعتني الى اختياره، وله فوائد وخصائص تخصها عن غيره. اولا من جهة المؤلف، وثانيا من جهة الموضوع، وثالثا من جهة طريقة التأليف والتصنيف. الى الاسباب ثلاثة. اولا من جهة المؤلف، والثاني من جهة المؤلف يعني الكتاب، والثالث من جهة طريقة تصنيفه وتأليفه. اما الجهة الاولى فان هذا الكتاب هو بإمام من الأئمة المصلحين والدعاة المجددين لدين الإسلام، الإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام والمسلمين، مجدد الدعوة والدين، محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي، وهو من المشارفة من بني تميم النجدي، ولد رحمه الله تعالى عام 1115، اذا هو عاش في القرن الثاني عشر الهجري، عاش في القرن الثاني عشر الهجري. وقد عرف الناس هذا الامام في القاصي والداني، قد وقفوا على دعوة هذا الامام وبلغتهم اخبارها، وهو لويد مجدد القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى. وقد كان ظهوره اثار في المسلمين وفي تاريخ المسلمين اثارا حميدة، حتى ان الشرق والغرب تكلموا عنه. ولا تعجبوا حينما اقول الغرب، فان المستشرقين قد كتبوا كتابات كثيرة وصفوه بأوصاف عظيمة، حتى وصفوه بأنه مجدد للإسلام، وصفوه بأنه على هدى ونور من ربه، والحق ما شهدت به الأعداء. وقد ألف حتى المؤرخون كالمؤلف الكبير حسين بن غنام، حسين بن غنام في تاريخه ترجمة كبيرة للشيخ رحمه الله تعالى. وايضا جاء الجبرتي المصري ايضا ذكر في تاريخه جملة من دعوة الإمام المجدد وأثنى عليها. وأيضا ابن بشر في كتابه عنوان المجد لتاريخ نجد ذكر دعوة الشيخ وتكلم عليها. وحتى خارج الجزيرة العربية أيضا الندوي الشيخ الكبير مسعود الندوي كتب لمصرح مظلوم مفترا عليه سيرة هذا الإمام. بل إن من العلماء كعلماء اليمن أيضا كتبوا عن الشيخ وتذاكروا سيرته كالأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني في قصيدته المشهورة، وقد مدحه بأبيات طويلة وقصيدة طويلة جاء فيها، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرح الشريف بما يبدي وينشر جاهدا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد فعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود ليس ذاك من ودي، وقد حذفوا عند الشدائد باسمها كما يحذف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. سلام على نجد ومن حل بنجدي وإن كان السلام من بعد لا يجدي. وأيضا ذكر ذلك ذكر عن سيرة الشيخ وكتب عنه العلامة الكبير محدث الديار اليمنية محمد بن علي الشوكاني صاحب نيل الأوطار، وقد رساه بمرثية عظيمة، وقد كتب الشرق والغرب عن دعوة الشيخ وأهميته، بل ذكر عن الدكتور كامل الطويل أنه أثناء وجوده في أوروبا لتحضير رسالة الدكتوراه كما ذكر ذلك العطية محمد الثاني أنه وقف على بعض الوثائق في أوروبا كانت متبادلة بين نابليون والبابا العالي بخصوص دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ووجوب أنه يجب أن يعمل شيء تجاه هذه الدعوة التي ستكون لها خطر. يقول هذا الفرنسي ستكون خطر على مصالح الغرب في الشرق. إذا الشيخ بدعوته قد أقضى مضاجع الكفار والخرافيين والمخرفين والمبتدعين والمارقين عن الدين، لأنها دعوة سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد ولد عام 1115 للهجرة، تعلم ولد بالعيينة في قرى نجد، تعلم على يد أبيه وكان عالما قاضيا فقيها من فقهاء الحنابلة، وكان قاضي بلدة العيينة، وبلدة العيينة قريبة من الرياض تبعد تقريبا 70 كيلومتر في يعني شمال غرب مدينة الرياض. ولما بلغ الشروق حج وقصد بيت الله الحرام، واخذ عن علماء مكة وسهر الى المدينة وسكنها واخذ عن علمائها، وكان من اشهر العلماء الذي درس عليه في ذلك الوقت في المدينة عبد الله بن ابراهيم بن سيف النجدي المدني، وايضا ابراهيم بن عبد الله العز، وكان من المبرزين في علم الفرائض، وايضا الشيخ محمد كاف السندي المحدث الكبير المشهور. رحل الشيخ الى البصرة الى العراق، حيث البصرة رحل البصرة واجتمع بعلمائها واخذ عنهم من العلم الشيء الكثير، وهناك اظهرت دعوة الى التوحيد ودعا الناس الى السنة، قد رأى ان الناس هناك في بعد عن الدين، ورأى أيضا في بلد فينس كثير من المظاهر الشركية، ورأى كذلك في البصرة والعراق كما يستعر بلاد المسلمين في ذلك الزمان مظاهر كثيرة من الشرك وعبادة غير الله، فبدأ يدعو الناس إلى التوحيد. أريدكم أن تنتبهوا جيدا لهذه النقطة، بدأ هناك بدعوة الناس إلى التوحيد، إلى السنة، إلى ترك البدع ونبذ الشرك والخرافات. ناقش وذاكر وناظر في البصرة مجموعات كبيرة من الناس وبعض المنتسبين للعلم، حتى طار عليه علماء السوء حتى مكروا به، فخرج إلى الشام لكنه لم يجد النفقة الكافية ليذهب إلى الشام، حيث يمقصد طلاب العلم ومحط رحل طلاب العلم وباغي التحصيل، فلم يقدر على ذلك، فخرج إلى السبير في جنوب العراق وتوجه إلى الأحساء بعد ذلك في شرق الجزيرة، واجتمع هناك بعدد من العلماء وذاكرهم، وحصلت له مناظرات كان منها مثلا مناظرة في مسألة الإيمان، ورجع بعد ذلك إلى حويملة حيث انتقل أبوه إلى حويملة وهي بلد من إحدى بلدان نجد، وكان هذا تقريبا وهو من 35 سنة في عام 1144، بقي هناك حتى مات والده عام 1153 بالهجرة، وحصل عليه شر عظيم في حريملة حتى هم بعض السفنة أن يقتل الشيخ، فإن بعضهم قيل أنه تسوّر على جدار بيته، ولما علم الناس بذلك وأتوا من حوالي السفنة ودفعاء الناس هربوا، والمقصود أن الشيخ أودي إلى عظيم حتى أنه انتحر إلى العيينة مرة أخرى. وسبب غضب هؤلاء السفنة على الشيخ أنه كان لا تأخذ في الله لوم الدين، كان آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، وكان يحث الأمراء على تعزير المجرمين الذين يعتدون على الناس بالسلب والنهي، لم يكن ليترك منكرا إلا أنكره رحمه الله تعالى، كان قلبه يحترق غيرة لله ورسوله. ثم انتقل العينة وكان أنيقها إذ رجل اسمه عثمان بن معمر بن محمد بن معمر، انتقل إلى تقريبا وابن 38 سنة، نزل هناك ورحب به الأمير وقال له قم بالدعوة ونحن معك ننصرك ونؤازرك ونحن على المحبة والموافقة على ما أنت عليه من أمر السنة والتوحيد. مكن الشيخ في البلد، فيا ترى ماذا صنع؟ أنا نعطيت له الفرصة. أول ما بدأ اشتغل بتعليم الناس والإرشاد والدعوة إلى الله، توجيه الناس إلى الخير والمحبة في الله رجالهم ونساؤهم، حتى اشتهر أمره في العينة جدا، واشتهر صيته حتى أصبح الناس ينتقلون من القرى المجاورة إلى العينة، أصبح الناس تأتي إليه جماعة وتجلس إلى الشيخ في دروسه، كان يعلم ويربي الناس. وفي يوم من الأيام قال الشيخ الأمير عثمان بن معمر توجد قبة زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب له أخ عمر بن الخطاب، قال ينبغي علينا أن نثير هذه القبة لأنها تعبد من دون الله، رأى أن بناها عن البناء على القبور، فقد فتن الناس بهذه القبة، فقال الشيخ لا مانع، لكن هذه القبة يحميها ناس على الجبيلة قرية تبعد عن القبر شيء يصير، لكن الشيخ شجع الأمير وقال نخرج ولا ينصرنا الله من نص ما ينصر، فخرج الشيخ حتى بلغ معه 600 مقاتل وهدموا تلك القبة، وخرج أهل تلك القرية لكن لما رأوا الأمير عثمان ومع الشيخ ومع هذا الجمع رجعوا، وقد أزالها الشيخ بيده، بدأ يضرب بمعول حتى عدمه. في تلك فترة أيها الأحباب كان الشرك قد ضرب لأصناف الجزيرة العربية، وعادت الجزيرة إلى عبادة الأوثان والأحجار والأشجار والقبور والقباب وعبادة الأولياء، وعبد من يدعى له الولاية حتى لو كان من المعتوهين والسفهاء والمجاذيب والكهانة. كل هذا انتشر انتشار عظيم في الجزيرة العربية، هكذا في الجزيرة والحرمين واليمن. اشتهر ذلك في تلك البلاد، اشتهر عن الشرك في تلك البلاد، تربح الذبائح، تأتي المرأة إلى ساحل النخل، يعني ذكر النخل، وتطوف حوله وربما تحككت به وتسأله يا صاحب الفحول أن يرزقها ولد قبل الحول، يعني قبل أن يمضي عليها سنة، وكأن الشجرة سترزقها الولد، وكان وضع العسل على الصخور تبركا وقرابين للجن. فقد كانت الكهانة والشعوذة والسحر ضاربة مع وجود التفرق قاتله، حتى ان القرية الصغيرة ايها الاخوان كان في مدة يسيرة ستة اشهر او يمضي عليها لا تمضي ستة اشهر تحت امر واحد، بل قيل ان بعض القرى ذكر هذا في تاريخنا في قرية واحدة في يوم واحد تعاقب عليها ستة من الامراء، في يوم واحد يوم وليلة ستة من الامراء تعاقبوا عليها. لقد كانت سلطة عظيمة بين المسلمين، لأنكم تعلمون أن البدعة ماذا يصاحبها؟ الفرقة، ولذلك قيل أهل البدعة والفرقة، والسنة ماذا يجامعها؟ الجماعة والاجتماع، ولذلك قال أهل السنة والجماعة. فكلما فشت البدعة كلما حصلت الفرقة، وكلما ثبتت السنة حصل الاجتماع، وهذا أصل عظيم من أصول الاجتماع على الهدى والخير. ولذلك إذا أردنا أن نجمع الناس عرفنا كيف نجمعهم. وأنا أريدكم أن تتأملوا في ذكر حياة الشيخ، كيف استطاع أن يوحد الناس ويدعوهم، كيف استطاع أن يقيم دولة لهؤلاء الدعاة الذين أتوا عن سبيل إقامة الدولة المسلمة. بدأ إذن في تدريس الناس، تعليمهم التوحيد. وقد قلت لكم أنه عانى في البصرة مظاهر الشرك. في ذلك الوقت بدأ أيها الأحباب بتأليف كتابه الذي بين أيدينا، كتاب التوحيد. بدأ بجمعه وبدأ يدعو الناس بهذه المؤلفات والكتب التي كتبها. ولما ظهر امره وهدم تلك القبة ذاع صيته جدا، ذاع صيت الشيخ جدا بعد ذلك، حتى حصلت حادثة اخافت الامراء والفساق أن المرأة أتت إلى الشيخ واعترفت بأنها قد زنت عدة مرات، سأل عن عقلها فقيل أنها عاقلة لا بأس بها، صممت على الاعتراف لم ترجع، قالت طاهرني كما فعلت تلك المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تدعي طاهر ولا شبهة، بل كانت محصنة. فأمر الشيخ أن يشد عليها، يشد عليها ثيابها ثم ترجم، فرجمها وكان قابل عليه حين ذلك. فلما صنع هذا قامت الدنيا، وهذا يعني انه لا مجال للتلاعب والفساد وإنما الشاه كان إذا دخلت تحت ولايته أرض بدأ أول ما بدأ بتطبيق الحدود فيها. فلما حصل هذا كان هناك رجل بدوي ثم خالد بن سليمان بن عويهر خالدي من بني خالد بدوي مبغض للدعوة والدين مبغض للدعوة وخشي أنه إذا رأى أمر الشيخ وبدأ الناس يصارعون له ويدخلون تحت رايته حينئذ سيقام العدل وينهى عن الظلم ولن يكون هناك مجال لسفك الدماء ونهب الأموال كما هي عادة هذا الأمير وأمثاله من أمراء الظلم والجور. فكذب إلى عثمان بن عمر أمير العيينة الذي عاهد الشيخ وعفره قال يجب أن تخرج بلهجة مطوع عندكم بلغنا هذا كذا فإما أن تقتله وإما أن نقطع عنك خراجة الذي عندنا لأنه كان يعطيه ذهب. انظر إلى الفتنة عظم ذلك جدا على عثمان بن عمر هو محب للشيخ لكنه أيضا خاف إن عصى ابن عويعر وابن عويعر هذا أمير ظالم كبير له اتباع كتب خشي إذا عصاه أن يخرج عليه ابن عويعر ويقتله ويقضي عليه. الشيخ ثبت ابن عمر وقال له لا تخف إن الذي ندعو إليه دين الله الذي ندعو إليه لا إله إلا الله من حققها وحقق أن محمد رسول الله نصره الله ومن صدق الله صدقه الله وأيده وولاه. اصبر واستقل أكثر فسينصرك الله ويحميك من هذا البدوي وغيره سيوليك الله بلاده وعشيرته. قال الشيخ قال إذا صبرت يمكنك الله من أرضه وسيمكنك الله من رقبته ومن أرضه ومن عشيرته ستكون لك الدولة أنت يا ابن معمر. معمر الآن ضعيف من عمر قوي بالمقاييس المادية قال يا شيخ لا أستطيع محاربته لا صبر لنا على مخالفته. فاستأذن الشيخ أن يخرج فقال أخرج وخرج الشيخ ليلا أو خرج الشيخ لوحده خرج نهارا أول النهار خرج وحده حتى الأمير ما خرج ما أخاف وخرج الشيخ ماشيا عن الأقدام ما ودى حتى عثمان بن عمر خوف. انظروا إلى هذا الظلام عدم التوفيق لا إله إلا الله. فذهب حينئذ إلى الدرعية منطقة سمى الدرعية أيضا قريبة من الرياض راح إلى رجل قال محمد بن صويرد ريني نزل عنده وقد ضاقت عليه الأرض بما رحمه وكان خائف. كان أمير الدرعية رجل محمد بن سعود وكان خائف الشيخ من موقع هذا الأمير ماذا سيقول. الشيخ كان من طريقته أنه يعرض دعوته على الجميع على الأمراء والكبراء وعامة الناس أن الدعوة تحتاج إلى من ينصرها ويقويها. ثم من توفيق الله أن هذا الأمير قد شرح الله صدره لدعوة الشيخ وكان من الأسباب لذلك العجيب يعني أن من الأسباب أو بسبب هذا زوجته مومي. هذه المرأة الصالحة كانت سبب لحصول خير عظيم جدا وأنا بالحقيقة في تنبيه إلى أن المرأة قد تكون سبب باب من أعظم أبواب الخير على زوجها وعلى أمة الإسلام. فبفضل الله وتوفيقه ثم بتحسين هذه المرأة لزوجها بخرها الله أن تكون ناصحة لزوجها وقالت للشيخ أقول دعوة الشيخ حتى قال إذا لا بأس أن يأتي لي. قالت المرأة له قالت أبد العلم يعظم اذهب أنت إلى الشيخ وأكرم واخرج إليه فإن الله ينصرك. فقال نعم الرأي وخرج إلى الشيخ حتى أتى منزل ابن سويرم الشيخ في داخل المنزل فلما رآه استبشر الشيخ وقال له الشيخ كلمة عظيمة قال يا شيخ أبشر بالنصرة أبشر بالأمن أبشر 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 بنصر الله لك. قال يا الشيخ لما رآه الأمير قال الأمير يا شيخ محمد أبشر بالنصرة أبشر بالأمن أبشر بمساعدة. قال الشيخ نفس الكلام قال نعم أنت أبشر بالنصرة والتمكين والعاقبة الحميدة. هذا دين الله من نصره نصره الله ومن أيده أيده الله. وبايع الشيخ قال يا شيخ أبايعك على دين الله ورسوله والجهاد في سبيل الله لكنني أخشى الشيخ. قال الشيخ ما تخشى قال أخشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك الله على أعداء الإسلام أن تبتغي غير أرضنا وأن تنتقل إلى أرض أخرى. فقال يا شيخ أبايعك أن الدم بالدم والهدم بالهدم لا أخرج عن بلادك أبدا. فبايع على النصرة وعلى البقاء في البلد وأن يبقى عند الأمير يساعده يجاهد معه في سبيل الله. فحصلت له البيعة على حد وترافد الناس إلى الدرعية من كل مكان يا أخوة من العينة طلاب الشيخ منطقة في عربية برتة ومنفوحة والرياض كل مكان من الهجر والبوادي أصبح الناس يسمعون بالشيخ. ماذا كان الشيخ يا ترى يسمع البلد؟ لقد كان الشيخ يدرس كان الشيخ دروس في العقيدة والقرآن يقرأ القرآن ويدرس التفسير والفقه والأصول وأصول الفقه والحديث ومصطلح الحديث دروس في اللغة العربية في التاريخ غير ذلك من العلوم النافعة. والناس تأتي وتدرس هكذا الشيخ جعل دعوته وهكذا هي دعوة الأئمة المجددين. حتى الشيخ جعل دروس كثيرة دروس للعوام يعلم العامة دروس خاصة الناس ونشر العلم في الدرعية وأرسل الدعاة. والذي يذهب ليدرس كتب كالأصول الثلاثة كتاب فقه الإسلام الذي كان الشيخ ألفه وجعل منهج لدعوة الناس يحفظ الناس الثلاثة الأصول والقواعد الأربع وغيرها من رسائله المهمة. وكان يصل الدعاة والناس يحفظون عوام الناس وأما خواصه فكان يدرسهم ما هو أعظم من ذلك من الكتب وكتب العلم الكبيرة. نصر أمره إلى أنحاء الجزيرة شمالها وشرقها وغربها وبدأ يتسامع الناس به حتى وصل الأمر إلى العلماء في مصر والشام والعراق والهند واليمن والحديث يأتون ويتذكرون ما وقع من أمر الشيخ ومن دعوته. وهكذا نشر الله دعوة الشيخ الآفاق. وعلموا يا إخواني أنه إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا بعض العوام من عوام نجد من النساء اللاتي لا يعرفن القراءة ولا الكتابة ما زالت تحفظ كتاب بين الأصول الثلاثة أو القواعد الأربع أو كشف الشبهات أو أبواب من أبواب كتاب التوحيد ما تعرف القراءة والكتابة. حتى عجائز نجد كان التدريس للجميع تأصيل للتوحيد بقي أثر هذا في طلابه إلى وقتنا الحاضر. من بعض كبار السن الذين أدركوا آثار دعوة الشيخ وفقه الله وفق الله المسلمين لاتباع السنة ورحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير. حينما شاء فضيلة الشيخ بدأ الناس يبعدونه، والناس في الحقيقة خصوم الشيخ ثلاثة أقسام. قسم علماء مخرفون يرون الحق باطلا والباطل حق، يعتقدون أن بناء القبور واتخاذها مساجد ودعاء المقبورين من دون الله هو الدين والهدى. وآخرين قسم آخر منسوبين إلى العلم لكنهم جهلوا حقيقة دعوة الشيخ، لم يعرفوا عن الحق الذي دعا إليه، بل قيل لهم غير ذلك، صدقوا ما قاله الخرافيون والمضللون وأعداء الدعوة، وظنوا أن الشيخ كما اشتعل أنه ينكر مقامات الأولياء وحقوق الأنبياء، وأنه منكر لكراماتهم، وأنه مظهر لمعاداتهم. فوالله كيف يظهر الله رجل هذه حال؟ فهذا ما تكذب على الشيخ أنه يكفر المسلمين، والشيخ كان يتبرع من هذا كثيرا، بل في رسائل كثيرة له إلى العلماء كان ينكر هذا، يقول حتى أنه لا يكفر من يسب على قبة البدوي وغيره، لأنه قد يكون هناك مانع يمنع من التكفير. لم يكن يكفر إلا من يستحق التكفير لما قامت عليه الحجة الرسالية. وقسم آخر ثالث هم أهل الدنيا الذين أحسوا بأن الشيخ إذا كانت له الصورة والدولة سيفقدون أمور الدنيا التي في أيديهم. هؤلاء المرتزقة الذين كانوا يعيشون على الأثرات وعلى الضرائب والجبايات التي يضربونها على الناس، والسلب والنحت من أموال الحجيج والمسافرين. أشهد أن الشيخ في ذلك حتى رفع راية الجهاد، وكان هذا عام 1158. إذ الدعوة يا أخواني تحتاج إلى مثل هذا الأمر، وهذا من الأمور التي أوجدت أعداء للشيخ، أوجدت أعداء للشيخ أنه كان يدعو ويحارب على دعوته، لأنه ما كان يحارب الناس على خلاف في أمور سبية لا، بل كان يدعو الناس إلى التوحيد الذي ضده الشرك، ومن تحزب على الشرك قتل كما قاتل الصديق أهل الردة. وإنما الجهاد شرع لنصرة الدعوة. الله يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وبقي الأمر حتى توفي الشيخ عام 1206 للهجرة، وقد أضحت الجزيرة بعد أن كانت خرابا عذابا، أصبحت الجزيرة عامرة بالتوحيد والسنة، وأصبح أمرها كما قال قتادة رحمه الله في حال واصف حال هذه أول هذه الأمة، إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وطبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها ويفرشها وينصرها على من ناوأها، إنها كلمة من خاصم بها فلل ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في لهار القلائل ويسير من الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. فقد أوحت الجزيرة كذلك، ولله الحمد أظهر الله هذه الدعوة ومكن الله لأهلها ودانت لها الجزيرة، وبدأ وأشار أحسان الشيخ على هذا الأمر حتى بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى، وامتدت دعوتهم حتى شملت الحرمين، وكان ذلك بعد وفاة الشيخ ب 11 سنة. وجه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد إلى الحجاز، ونزل أهل الطائف ودخل مكة وقتلهم بالقوة وأرسل إليهم الأمير رجمان بن عبد الرحمن ونزلهم بالقوة حتى دخلت مكة تحت راية التوحيد أيضا وطهرها الله من مما كان يصنعه الخرافيون، وقد كانوا يعبدون طبا هناك عند الطائف على قبر ابن عباس يعبدونه من دون الله، فهدمت وأزيلت تلك القبة وظهر التوحيد. وفي فجر اليوم الأول من شهر محرم عام 1218 للهجرة أيضا أزيلت في مكة القبة التي بنيت على قبر خديجة، وأزالوا الكتاب من مكة وأظهروا التوحيد، ووجد العلماء والمدرسين والمرشدين والقضاة والحاكمين بالشريعة. وبعد مدة وجيزة فتحت المدينة عام 1220، يعني بعد سنتين تقريبا. هكذا استمر الحرمان في ولاية سعود في تلك الفترة، وعين المرشدين والمرشدين والمدرسين في الحرم لتدريس التوحيد وتعليم الناس التوحيد وتحذيرهم من الشرك الى 1226 حيث جاءت الجيوش المصرية التركية الى الحجاز لمقاتلة هذه الدعوة ونقضها والقضاء عليها. وكان قتال دعوة الشيخ محمد رحمه الله وعدا لا ليس لغرض سياسي، الا انه غرض سياسي قصد به القضاء على التوحيد، لان علماء المتصوفة والخرافيين واهل التصوف والخرافة وعباد القبور كانوا يدعمون تلك الاملاك الجائرة التي اتت من ابراهيم باشا وغيره من أعداء الله ورسوله الذين ذهبوا إلى الديار نجد فعادوا بها الفساد. وقد حصل القتال سجالا طويلا من 1226 إلى 1233 حيث سقطت الدرعية وقتل الشيخ سليمان حبيب الشيخ عبد الوهاب رحمه الله بعد أن وضع في المقبرة وأتي بالغواني والطبول والسمور وعزفت بين يديه حرق قلب الشيخ فقط، وحمل أحفاد الدعوة أحفاد الشيخ عبد الوهاب حملوا، مما يدل أن الأمر ليس قضية سياسية بينهم وبين أمراء السعودة، إنما كانت القضية مرتبطة الأمراء حتى ذلك ما كانوا يدعون إلى التوحيد، ما كانوا يدعون إلا إلى التوحيد. الأمر كان هذا هو الأمر الأول الذي بدأت عليه قيام الدولة بين الإمام المجدد محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود في الدولة السعودية الأولى والثانية. بقي الأمر كذلك وأصبحت الجزيرة عادت فوضى إلى 1339. وحد الأمر الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، بعد ذلك تقريبا 5 سنين أظهره الله حتى عاد إلى الدعوة من جديد وناصر الأئمة والعلماء، وكان الشيخ عبد الرحمن بن حسن من العلماء الذين استفادوا من الأزهر وخادوا من الأزهر في ذلك الوقت، ورجع إلى الجزيرة يدرس وهو أحد طراح كتاب التوحيد وأحفاد الشيخ، له شرح ماتع نافع ليس وراءه مطلع لناظر، كتابه فتح المجيد شرحه كتاب التوحيد. وهكذا انتشرت الدعوة حتى ذكر بعض المؤرخين انهم لما تولوا على مكة لم يكن يسمح باي نوع من المنكرات والبدع، حتى يقول الجبرتي في تاريخ العجائب والآثار وهو مؤرخ مصري مشهور، يقول فلما ظهر الوهابيون يسميهم ويقصد بالنسبة للشيخ محمد، ما كان هذه تسمية غير جيدة، يعني غير محببة لأن يقصد بها اللمس غالبا، والثاني أن الدعوة لا تسمى الشيخ محمد بل هي دعوة التوحيد، دعوة الله ورسول الدعوة التي دعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متبع محمد بن عبد الله، وكان أحد الأعلام المجددين لهذه الدعوة. المقصود أنه يقول الجبرتي وكان المصريون من عادتهم أن يذهبوا بالمحمل الذي هو كسوة الكعبة ويكون في احتفال بالطبل والزمر والرقص وما شابه ذلك لكسوة الكعبة، وكانت هذه عادة. فلما تولوا أمر مكة منعوهم وقالوا ومنعوا هذا وأنكروا عليهم إنكارا شديدا، بل إنهم مسكوا تلك الطبول والمزامير وكسروها وقالوا لا يدخل. وأيضا يقول الجبرتي وكانت من عادة الناس في تلك الأيام حلق اللحى، فلما بلغ الأمر لهم أمروا الناس بإطلاق اللحى وعاقبوا من خالف ذلك وأنكروا عليه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. حتى ذكر شيئا عجيبا أيضا أنهم كانوا يأخذون الناس ويأمرونهم بعدم إسبال الثياب ووجوب تقصيرها، وكانوا لا يأذنون بمثل هذه المنكرات لا صغير ولا كبير. يقول الجبرتي حتى إذا كان الناس يتنادون الحج أطلقوا وأرخوا لحاهم، ولربما بعضهم إذا غبر من الحج وانتهى عاد إلى ما كان عليه. المقصود أنهم أظهروا التوحيد والسنة ودعوا الناس للتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. لم تكن دعوتهم أعني دعوة الشيخ محمد وأحفاده تفرق بين أي مسألة من المسائل، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلمين أن يأخذوه بعين الاعتبار والتطبيق. بل إنهم لما فتحوا الغرفة النبوية وجدوا في بعض في الغرفة رسائل كانت تكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رسائل تكتب إليه، وذلك هذا رسالة كتبها السلطان العثماني أحد السلاطين العثمانيين، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا مقبلون على محاربة عباد الصلبان، إن عباد الرحمن مقبلون على محاربة عباد الصلبان، فانصرنا عليهم يا رسول الله ومكن لنا منهم وكن لنا عونا وكن على صيرا شفيعا إلى ما شابه ذلك من الشرك الصريح. وقد وجدوا ما شابه ذلك من الرسائل التي تظهر كيف كان الشرك فاشيا من غير نكير، بل للأسف بتبرير من بعض علماء السوء والخرافة الذين كانوا يستفيدون من مثل هذه المظاهر الشركية. فلو لمحة أو لمحة سريعة عن كيف حياة الشيخ وكيف بدأت دعوته لتعلموا أهمية هذا الإمام المجدد، ولتعلموا أن كتابة حينئذ تكون كتابة رجل غير الله به الأمة، كتابة رجل استطاع أن يجعل الله على يديه تغيير أمة كاملة، وقد كتب الله له التوفيق. وكم من أعظم أسباب التوفيق أيها الأحباب هو أن الله أيد له دولة تنصره وإمام يؤيده ويناصره، وأيضا أنه قد عني بالدعوة إلى أصل الأصول ودعوة الشخص دعوة التوحيد. أحب أن نكثر خوفي الدروس لأن هذا في الحقيقة محاضرة لوحدها دعوة الشيخ والدروس المستفادة منه، بل من الكلام عن تاريخ الدولة السعودية وكيف عن الأولى والثانية كيف أنها استطاعت أن تنشر التوحيد حتى وصلت إلى العراق فدخلت مشاهد الروافض، قبح الله الروافض، دخلوا إلى مشاهدهم وهدموا قبورهم وسووها بالأرض وألزموا الناس بالسنة، بل امتدت دعوتهم حتى إلى أطراف حتى عمان في الأردن وصلوا إليها، وفي الجزيرة عمت دعوتهم أنحاء الجزيرة في شرقها وغربها. وهذا تاريخ طويل بالحقيقة
يعني يحصل في مثل هذه العجالة التذكير. لكن هذه كلها أسباب تدعونا للاهتمام بمؤلفات هذا الإمام ومؤلفات أصحاب أو تلاميذ الشيخ الإسلام محمد الوهاب. فلينا الحمد كان الصورة بعيدة بين ما قد يسمع به البعض من دعوة الشيخ من تشويه تلبيس وبين حقيقة هذه الدعوة التي عنيت ببيان التوحيد الله تبارك وتعالى ونفي الشرك والغرامة. إذن هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية على وجه الاختصار هي جهة الكتاب المؤلف. هذا الكتاب فريد في مادة وترتيبه هذا الكتاب موضوعه في توحيد بالتوحيد. ما يعني فيه الشيخ التوحيد. ولتشوف عندكم تصور لما ستدرسون. تصور لما سندرس. الشيخ بيّن في هذا الكتاب التوحيد. فضله فضائله حقيقته. بيّن الشيخ ما يضاده. بيّن الشيخ ما يضاد التوحيد. وقد بيّن الشيخ في هذا التوحيد أفراد التوحيد. بيّن أفراد التوحيد. توحيد العبادة وأفراد توحيد العبادة. صور. وأيضا ذكر توحيد الأسماء والصفات وبعض أفراد توحيد الأسماء والصفات. وبين توحيد أشار إلى شيء من توحيد من أفراد توحيد الربوبية. وبين ضد التوحيد والخوف منه وأفراده. الشرك الأصغر وصوره. والشرك الأكبر وصوره. إذا هذه مسائل الكتاب تدور حول هذه القضايا. الشيخ ألف هذا الكتاب في البصرة كما أشرت. بدأ بتأليف هذا الكتاب في البصرة. بدأ يجمع دلائل هذا الكتاب ويحرر مسائل في البصرة. وأكملها لما عاد بعد ذلك في رحلته. ذكر هذا حفيد الشيخ رحمن بن حسن. ذكر هذا في المقامات. وهذا الكتاب يمتاز بأن الشيخ ألفه ليكون كتاب دعوة. لم يؤلف على سبيل التفنن لأن المؤلفين يؤلفون الكتب أحيانا على سبيل التفنن في العلم. أما الشيخ لم يكن يؤلف ليؤلف في معنى أنه يسر المكتبة العلمية بمؤلف في هذا الباب. لا. الشيخ مؤلفاته كانت إما جوابا عن شبهات ومسائل. والأصل أن مؤلفات الكتب يدعو بها الشيخ. فهو لما رأى هذه المشاكل في البصرة وهذه المخالفات ألف كتاب التوحيد ليعالج هذه القضايا التي يقع فيها أهل العصر. ولذلك لم يأتي الشيخ عناية كثيرة بتدريس أو بالكلام على أفراد مفعل توحيد الأسماء والصفات. وأن الشيخ كان يدعو الناس بهذا الكتاب والناس كانوا بحاجة لبيان هذه الأبواب. انتبه يا أخي. أرجو أن تكون هذه مسألة واضحة. لأن هذه ميزة عظيمة للكتاب. إذا الكتاب كتاب يحتوي على منهج تطبيقي. منهج عملي. بالدعوة إلى الله. إذا هو منهج دعوة. بالإضافة إلى كونه منهج علمي. وبيان ذلك أن الشيخ اعتنى بذكر الآيات والنصوص والأحاديث وهذا سيأتي في الوجه الثالث وهو جهة طريقة تأليف هذا المؤلف. ولعلي أرجع الكلام في وقته. لكن المقصود أن هذا الكتاب امتاز بأن الكتاب دعوة. جعله الشيخ كتاب منهج للدعوة ومنهج للتعلم. أيضا قال العلماء ان هذا الكتاب فريد في مادته. لم يكتب في الاسلام كتاب مثل هذا الكتاب في هذا الموضوع. ولا في حسن هذا الترتيب. ولا في حسن هذا السياق. بل قال بعض العلماء ان هذا الكتاب قطعة من صحيح البخاري. قطعة من صحيح البخاري. اي انه قد الفه الشيخ محمد رحمه الله على نسق وطريقة ترتيب الامام البخاري لصحيح. بمعنى انه يأتي بالترجمة فيقول باب كذا ثم يأتي بعد ذلك بالآية والحديث. كذلك من ميزان هذا الكتاب ان الحاجة اليه قائمة في كل وقت وكل حين. فهو لم يعالج قضايا عصره التي انتهت في عصرنا. لا. وان قضايا التي عالج هذا الكتاب ما زالت قائمة في عصرنا هذا ايضا. كذلك ان من فهم مسائل هذا الكتاب ايها الاخوان. من فهم مسائل هذا الكتاب. وضبط هذا الكتاب ضبطا صحيحا. فانه يكون ضابطا مؤصلا جامعا لمسائل توحيد العبادة بالعقارة ومتفننا متفننا. وهذا الكلام ليس مبالغا. وستلحظون ذلك خلال مدارستنا للكتاب. اذا هذه اسباب الكتاب ميزات الكتاب لنا للاهتمام به. الامر الاخير الجهة الاخيرة التي تدعوني الى اختيار هذا الكتاب وتدعونا جميعا الى الحرص على دراسة هذا الكتاب ومدارسته وحفظه وتأمله ومعرفة ابوابه واستيعاب صوره ومسائله طريقة تأليف هذا الكتاب. هذا الكتاب كما قلت لكم صنعه على طريقة يعني جعله على طريقة الامام البخاري في صحيح. يجعل ترجمة ثم يأتي بعد الترجمة بالآية والحديث. ليس للشيخ في بعد سياق الترجمة وقبل ذكر المسائل اي كلام. انما الشيخ اقتصر انتبه اقتصر على ذكر الايات والاحاديث والآثار عن السلف الصالح. ولا ربما ذكر متعة أو مسائل يسيرة جدا من النقلات عن بعض أهل العلم. من النقلات عن بعض كشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهما. والسر في هذا بديع. إذ هذا في ذاته منهج تربوي. ومنهج علمي فريد. ليقول لك ان هذا الكتاب لم يحتوي على امور تختص بالشيخ. فهو ليس مذهبا للشيخ. وليس طريقة للشيخ. وليس طريقة للحنابلة. وليس مسائل للوحابية. لا. انما كل مسائل الكتاب هي من كلام الله ورسوله وكلام سلف الامة. اذا كلنا نتبع الكتاب والسنة وطريقة سلف الامة. وانتبه الى هذه الثلاث التي هي اصول العلم كما قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فان اصول العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الامة. ولذلك اعتنى الشيخ بسياق هذه الثلاث. ولذلك لن تجد الا نادر كتاب باب يمر معك الا في آية وحديث واثر. وهذا منهج علمي تربوي يربي الانسان على المنهج الاثري او ما يسمى بالمنهج السلفي. هذه طريقة اثرية في التصنيف. ثم بعد ذلك يغير الشيخ كل باب بمسائل الباب او احكام الباب او ما يستفاد من النصوص والاثار. وفي هذا فائدة عظيمة. اولا الشيخ فصل استنباطاته عن أدلة الباب. فهو يعني مسألة مختار يعني هذه منفصلة عن تلك. وفي هذا منهج علمي فريد أشرت إليه في مقطع حديثي حينما قلت لكم من طرق التأصيل العلمي أن تعلم دلالة الآية أو الحديث على المراد. وهذا يستنبطه الطالب من وجه مناسبة الآية أو الحديث لترجمة الباب. فمثلا إذا قال الإمام ذكر الإمام محمد رحمه الله أي باب من الأبواب؟ قال باب الخوف من الشرك. ثم قال قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هنا طالب العلم يبدأ يتأمل ما هي وجه المناسبة، وجه دلالة هذه الآية على هذه الترجمة الخوف من الشرك. يا سلام. ثم بعد ذلك استخرج الشيخ فوائد من النصوص أخرى غير المقصودة في الترجمة. مثلا يسوق حديث معاذ بن جبل أنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حصار، والحديث سيد للترجمة وهي مسألة التوحيد، ويبان أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لكن في فوائد أخرى جعلها الشيخ رحمه الله بعد فرض الغاية من السياق لمطابقة الترجمة. قال وفيه مثلا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. طالب يتأمل من أين استخرج هذه الفائدة لكون النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا ولم يركب خيلا أو فرسا أو دردانا أو نحو ذلك من الأمور التي يركبها الملوك أو عربة جر أو إذا أعطاك فائدة. لكن في نفس الوقت ربط طالب العلم بأنه لا يشتغل بالجزئيات عن الأصل الذي سيق من أجله الدليل. فإذا سيرتبط طالب العلم أول ما يقرأ كل آية أو حديث بالترجمة، فهذا يربي في ملكة معرفة وجه الاجتهاد الشاهد من الدليل، ثم يربي فيه ملكة التفنن في استخراج الفوائد والأحكام الأخرى من خلال هذه الفوائد والمسائل التي يتلقاها. وفي بعض هذه المسائل الحقيقة تفنى حتى أن يختلف شراح كتاب التوحيد فيما في فهم وجه علاقة المسألة أو من أين استنبط الشيخ هذه الفائدة من الأدلة، حتى يحتار أحتار النظر أحتار الناظر فيه. ومن دقة الشيخ وسطانته وعظم علمه الحقيقة وتفننه، حتى أحيانا بعض الأدلة وجه مناسبتها للترجمة يكون خفي على بعض الناس، مثل طريقة في الإمام البخاري في تصنيفه. هذه الطريقة جعلت الكتاب مميز بأنه سهل أيضا، لأن كله عبارة عن آثار من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، فهو سهل الحفظ جامع ما اعتدال. ولذلك أنا أود من الإخوة أن حتى نتواصى على من يستطيع أن يحفظ الباب بأدلة في هذا الشيء، معي؟ أن يتواصل إخوة على حفظ الأدلة في كل باب، ومن أراد أن يسمع لا بأس، أو على الأقل يا أخي أو على الأقل نتفق على هذا، لا يمضي باب إلا ونحفظ دليل واحد على الأقل على هذا الباب. ففي رغم التوحيد تحفظون دليل أو دليلين، بس يحفظوا الجميع برضه، وأرجو أن يكون هذا شرع محل قبول يعني. كذلك الشيخ في طريقة تأليفه لهذا الكتاب عدد أبواب الكتاب 67 باب، 67 باب، هذه عدد أبواب الكتاب. الشيخ أحاديث التي يسوقها تدل على أن الشيخ متفنن في سياق الأحاديث مطلع، فهو أكثر أحاديث يسوق العموم من الصحيحين، فهو من سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق وصحيح ابن حبان ومعجم الطبراني وغيره من كتب السنة والحديث، كان له اطلاع واسع على السنة رحمه الله تعالى، وكثيرا ما يترك الحكم على الأحاديث وهو يسوق الأحاديث دون إسناد. المقصود أن الشيخ طريقة تأليفه للكتاب الحقيقة فيها فوائد عظيمة، فيها فوائد عظيمة تربي الإنسان وتنمي فيه ملكة التعلم وملكة العلم وتربي فيه منهج علمي أصيل، أنه يكون طريقة الاستدلال طريقة تكون طريقة الاستدلال طريقة سلفية أثرية سليمة، وتكون أيضا طريقة علمية مؤصلة مبناها على بيان وجه الدلالة وبيان وجه الاستدلال ومحل الشاهد من الدليل، مما يفتح الله به على قلوب من يقرأ ويطالع وينظر في هذا الكتاب، حتى إن الناظر فيه بعد فترة يجد ملكة ملكة عجيبة في القدرة على الاستدلال والفهم وبيان وجه الدلالة. ولذا تنعنا في شرح هذا الكتاب بإذن الله ومدارسة هذا الكتاب إلى بيان مناسبة الآية والأحاديث والأدلة بالترجمة. كما سنعتني وسنعنى بإذن الله أيضا ببيان وجه الدلالة، ولن ندخل في شرح مسائل هذا الكتاب لأن الأمر فيها يطول، وسنقتصر فقط على الكلام عن نتكلم فقط عن المسائل، وسيقتصر الكلام على المسائل التي تتعلق بترجمة الباب، ولا نتكلم على المسائل التي لا تتعلق بالباب حتى ندور حول مراد المؤلف ونمشي مع نسق الكتاب في وقت كما طلب الإخوة، وقت مختصر ليس بالطويل الذي قد يمله بعض الطلاب، إنا لله وإنا إليه راجعون، أو مختصر اختصارا مخل يخل بهذا الكتاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما نحن بصدده، وأن يستر على قلوبنا، وأن يجمع علينا أمرنا، وأن يستر لنا ويبارك لنا في الوقت. وبإذن الله تعالى فعلنا نمضي في آخر أكثر من كتاب أكثر من داب كل مجلس أرى طبين أو ثلاثة، قد يكون أكثر لبعض الأبواب تكون متداخلة مجتمعة نأخذها ونأخذ دراسة مخففة أو بسيطة عن وجه دلالة كل أثر على ترجمة ووجه المسألة وبيان أصولها، ونترك التفصيل لشرح أكثر توسيعا أو بالإشارة والرجوع إلى مصنفات أخرى. ختاما أحب أن أشير أن هذا الكتاب له شروح كثيرة، هذا الكتاب له شروح كثيرة من أوسعها وأعظمها شرح حفيد مشتيخ الإمام سليمان بن محمد بن عبد الوهاب عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. عبد الله بن سليمان كان من علماء الدرعية الذي قتله إبراهيم باشا في حملته الغاشمة على الدرعية، وقتلوا الدرعية بعد أن ذكرت لكم كيفية قدره، وأنه قد أوقف الجنود وضربوه ضرب رجل واحد بمنازقهم فخرقوا جسده بالرصاص الرصاص. أسأل الله أن يتقبله وسائر إخوانه من الدعاة للسنة والتوحيد بعداء عنده سبحانه وتعالى. اشتغل الشيخ عبد الله أيضا من علماء الحديث، حتى قيل أنه يعلم أو على علم رجال الحديث كما يعلم رجال الدرعية، ويعلم كما يعلم رجال قريته فلان بن فلان، ويعرف أيضا رجال الحديث. والناظر في هذا الكتاب يجد أنه قد يعني استوعب فيه مسائل عظيمة، ولم يستطع الشيخ أن يكمل شرحه حتى بلغ إلى باب ما جاء في منكر القدر، يعني شرح تقريبا 59 باب. والشيخ عبد الرحمن بن حسن شرح كامل اسمه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وايضا له مختصر اخر اسمه قرة عيون الموحدين، قرة عيون الموحدين. وهناك شرح من اجمل الشروح سدد اعتنى بأصول الكتاب اسمه إبطال تنديد شرح كتاب التوحيد الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله تعالى. وأيضا الشيخ عبد الرحمن بن كاسم ذكر حاشية عليه. وأيضا هناك تعليق اسمه المختصر المفيد الشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد الحق العاوي له الجديد شرح كتاب التوحيد، ولصاحب الفضيلة الإمام محمد بن صالح ومحمد الصالح الزهيد شارح أيضا على كتاب التوحيد غير مطبوع أو طبع طبعة لم يأذن بها الشيخ غير مطبوع ولم يأذن الشيخ بها إنما طبعت بغير إذنه من غير مراجعته، وهو في السبيل إن شاء الله الصدور وهو شرح النافع ولو أشمر في هذا. أيضا شرح الكتاب العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله وأمد الله في عمره في شرح مختصر نافع من أنفع ما يكون في دورة علمية ألقاها في الرياض في السنوات القريبة قد مضت، لا أستحضر الآن التاريخ تماما، لكنها قد كان شرح جيد ونافع بإذن الله تبارك وتعالى. جعله الشيخ في 18 مجلسا أو قريبا من ذلك في دورة علمية، وهو شرح طيب ومختصر وفي فوائد يعز الحقيقة الوقوف عليها في كثير من الكتب والمصادر والمراجع. والمقصود من الكتاب له شروح كثيرة جدا تعتمد العلماء بشرحه وبيانه، فهذه أشهرها وأجمعها بما أحسب، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إذا كان أحدكم أو الجميع من وجه الوقت حتى يستفيد من الدرس إن شاء الله في المجلس القادم. إذا سنحضر يقرأ في من شروح الحديث ويحضر يقرأ ويحضر بعض المسائل، ويستحب للإنسان أن يكون معه ورقة وكراسة أو يعلق على نسخته ببعض الفوائد التي نحصلها من خلال القراءة أو من خلال سماعه. وفقني الله وإياكم بكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.